لغيره بواسطة النور تنكشف الأشياء علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري
فيها واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة فإذا العرب على قسم هذا ليس تقليد وإنما حكم فالحكم يختلف عن التقليد
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد الدلالة تعريفها إذا سمعت طرقة بابك ينتقل ذهنك لا شك إلى أن شخصا على الباب يدعوك وليس ذلك إلا لأن هذه الطرقة كشفت عن وجود شخص يدعوك وإن شئت قلت إنها دلت على وجوده تم الكلام سابقا حول مباحث الألفاظ وتقسيم أنحاء الوجودات إلى خارجي وذهني ولفظي وكتبي يشرع المصنف بعد ذلك في مبحث الدلالة والكلام في الدلالة كلام في مجموعة من النقاط وقبل بيان هذه النقاط لا بأس بأن نذكر هذه المقدمة الله تبارك وتعالى عندما خلق الإنسان أودع في الإنسان قدرة الانتقال من شيء عند الإحساس به أو عند العلم به إلى شيء آخر وهذه القوة الانتقالية لا توجد عند الإنسان في فترة رشده فحسب بل بحسب ما ندركه وما نشعر به أن هذه القوة الانتقالية الله أوجدها في الإنسان منذ أن خرج الإنسان أو قل القدر المتيقن منذ أو من أوائل نشأة الإنسان والمنبه على ذلك أن الطفل بمجرد الطفل وهو رضيع الرضيع بمجرد أن يسمع أو يشعر أو يحس بصوت أمه تجده يبكي هذا البكاء كان سببه سماع صوت الأم فسماع صوت الأم أو العلم بوجود الأم جعل الرضيع ينتقل منه إلى أمه إذن صوت الأم دل هذا الرضيع على وجود أمه أنها موجودة أو أنها قادمة هذا الانتقال من حالة عند العلم بها إلى حالة أخرى هو الذي يصطلح عليه بمعنى الدلالة فالدلالة تعني الانتقال إذا طرق أحدكم الباب انتقل ذهني إلى وجود طارق يقف أمام الباب. إذا طرقة الباب دلت وجعلت الذهن ينتقل إلى أن هناك شخصا أمام الباب. هذا هو ما يعرف في كلماتهم بمعنى الدلالة. إذن عنوان الدلالة، معنى الدلالة من المفاهيم التي لا تخفى علينا. إذا اتضح ذلك نشرع في بيان جملة من النقاط ترتبط بمبحث الدلالة. النقطة الأولى أن يقال، النقطة الأولى تمهيد يتلخص في بيان أمرين. الأمر الأول، ما مدخلية مبحث الدلالة في علم المنطق؟ يقال الغرض الذي يترتب على تعلم علم المنطقي ما هو؟ قلنا المنطقي يهتم بدراسة الفكر وما يرتبط بالفكر من جهة كيفية الانتقال من المعلوم إلى المجهول مادة وهيئة. والمفروض أن طريقة ترتيب الفكر أو المقدمات الفكرية ترتبط بمبحث الألفاظ باعتبار دلالة الألفاظ على المعاني. إذا تذكرتم في مبحث الألفاظ قلنا ما هو الغرض من مجيء مبحث الألفاظ إلى علم المنطق؟ قلنا بأن الغرض إنما يرتبط من باب دلالة اللفظ على المعنى باعتبار أن الوجود اللفظي يحكي عن الوجود الذهني. إذن هناك علاقة وثيقة بين اللفظ وبين المعنى، طبيعة هذه العلاقة هي دلالة اللفظ على المعنى. إذن نحن في عمق الدلالة، نقول بما أن المنطقي يهتم بالعلاقة اللغوية القائمة بين الألفاظ والمعاني وطبيعة تلك العلاقة هي علاقة الدلالة، إذن وجب أن نقرأ مبحث الدلالة وأن نعرف أي دلالة من الدلالات التي يهتم بها المنطقي وأي دلالة تكون خارجة عن محوري وغرضي وغاية المنطقي. إذن الارتباط بمبحث الدلالة هو من باب ارتباط المنطقي بالعلاقة اللغوية القائمة بين الألفاظ والمعاني باعتبار دلالة اللفظ على المعنى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو مهم، ما هو الفرق بين عنوان الدلالة وبين عنوان الاستعمال؟ عندنا مقامان، أحدهما يعبر عنه مقام الدلالة والآخر يعبر عنه بمقام الاستعمال. نتيجة خلط أحدهما بالآخر وقع في جملة من الإشكالات. أحد هذه الإشكالات ما سوف يأتينا بعد مبحث الدلالة، تقسيم الألفاظ إلى مختص إلى مشترك إلى منقول. تقسيم الألفاظ إلى أقسامها الستة تارة يكون على أساس الاستعمال وأخرى يكون على أساس الدلالة. ما هو الفرق بين هذين المقامين؟ يقال العلاقة اللغوية بين اللفظ وبين المعنى لها جانبان، الجانب الأول هو المتكلم والجانب الثاني هو السامع. إذن عندنا متكلم وعندنا سامع. المتكلم دوره دور المستعمل للعلاقة اللغوية، بينما السامع دوره دور المنتقل والتلقي، والدلالة هي الانتقال. إذن الدلالة ترتبط بجانب السامع، والاستعمال يرتبط بجانب المتكلم. ما معنى الاستعمال؟ الاستعمال هو الذكر اللفظي بقصد اختيار المعنى في ذهن السامع. فإذا قال المتكلم رأيت أسدا، ذكر هذا اللفظ الغرض منه، القصد منه اختار معنى الأسد في ذهن السامع. ولهذا الاستعمال هو استعمال اللفظ، ذكر اللفظ بقصد اختار المعنى في ذهن السامع. ودور السامع أن ينتقل من اللفظ إلى المعنى، والانتقال من اللفظ إلى المعنى هو عنوان الدلالة. فلهذا يقال عنوان الدلالة يرتبط بجانب السامع الذي ينتقل ذهنه من اللفظ إلى المعنى عندما يعلم بالعلاقة القائمة بين لفظ الأسد ومعناه وهو الحيوان المفترس. أما دور المتكلم يرتبط بجانب كيف يستعمل هذه العلاقة اللغوية. إذا نحن عندنا علاقة قائمة بين الألفاظ والمعاني، كل لفظ له علاقة بمعناه. هذه العلاقة كيف نشأت؟ هذا ما بحثناه سابقا في مباحث الألفاظ. المهم أن هناك علاقة وثيقة قائمة بين اللفظ والمعنى. هذه العلاقة من جهة المتكلم يستعملها، ومن جهة السامع يتلقاها وينتقل ذهنه من اللفظ إلى المعنى. إذن عندنا استعمال وعندنا دلالة. هذا كله فيما يرتبط بالفرق بين مقام بالنقطة الأولى وهي التمهيد. لاحظ معي المنبه على وجود هذين المقامين، على التغاير بينهما. ما هو المنبه على ذلك؟ المنبه على ذلك أنه قد تتحقق الدلالة ولا يتحقق الاستعمال. في أي مورد؟ لاحظ معي عند اصطكاك حجرين أحدهما بالآخر، افرض أنه عندما اصطك حجر بحجر آخر أخرج لفظا وهو لفظ الماء. هنا السامع ينتقل من لفظ الماء إلى معنى أو لا ينتقل؟ ينتقل. السامع ينتقل من اللفظ إلى المعنى بغض النظر كان منشأ ذكر اللفظ، يعني بعبارة أخرى سواء صدر اللفظ من إنسان المتكلم أو صدر اللفظ من اصطكاك حجرين أو صدر اللفظ عند فتح الباب. افرض بعض الأبواب تكون مثلا تخرج أصواتا تشبه حروف، إنسان فتح الباب خرج صوت، خرج لفظ بمثابة لفظة ماء. هنا السمع ينتقل إلى المعنى أو لا ينتقل؟ إذن الدلالة تحققت أو لم تتحقق؟ تحققت الدلالة، لكن لا يوجد استعمال، لأن الاستعمال هو قصد اختار المعنى، والباب عنده قصد، اصطكاك الأحجار عندها قصد، لا توجد عندها قصد. مرادنا من الاستعمال ذكر اللفظ بقصد اختار المعنى. لا بد أن يكون هناك قصد لاختار المعنى، وعند اصطكاك حجرين أو عند صرير الباب يوجد قصد أو لا يوجد؟ لا يوجد قصد، مع أن الدلالة والانتقال تحقق أو لم يتحقق. ولهذا كل إنسان علم
بوجود علاقة بين اللفظ والمعنى، بمجرد أن يسمع اللفظ ينتقل ذهنه إلى المعنى، ولو كان مصدر اللفظ رفيف الغراب كما يقولون. على مستوى النائم الذي يتكلم أثناء نومه، كل طالب مع طالب في غرفة الظاهرة، هذا يقولون العقل اللاواعي أثناء النوم يخرج بعد. نعم، الإنسان أثناء نومه يتكلم وبجانبه زميله الرومي جالس يسمع، هو بينتقل إلى المعاني أو لا ينتقل؟ الإنسان وهو نائم عنده قصد لأن يخطر المعنى أو لا يوجد عنده قصد؟ هو لا يوجد، نائم فاقد للوعي والشعور، لا يوجد عنده قصد. مع ذلك المتلقي السامع تحققت عنده الدلالة، وإن لم يتحقق عنوان الاستعمال. إذن لاحظوا، عندنا استعمال، عندنا دلالة، والفرق بينهما واضح، ولا يستلزم تحقق أحدهما تحقق الآخر. يبقى في ذهنك هذا المعنى لدقته. هذا كله فيما يرتبط بالنقطة الأولى. النقطة الثانية، تعريف الدلالة. ما هي الدلالة؟ عرف الشيخ المظفر الدلالة بأنها كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر. هذا التعريف يتوقف بيانه على بيان مفردات التعريف. يتضمن التعريف جملة من المفردات. المفردة الأولى قوله كون الشيء، المفردة الثانية قوله بحالة، المفردة الثالثة إذا علمت بوجوده، المفردة الرابعة انتقل ذهنك، المفردة الخامسة إلى وجود شيء آخر. هذا التعريف يستبطن خمس مفردات نحتاج إلى بيانها. قبل البيان التفصيلي لهذه المفردات نوجز بيان الدلالة في معناه الإجمالي. ما هو المراد من هذا التعريف؟ المراد من هذا التعريف أن الإنسان إذا سمع طرقة الباب انتقل ذهنه إلى وجود شخص يقف عند الباب. إذن علمه بطرقة الباب جعل الذهن ينتقل إلى العلم بوجود الطارق. إذا علمت بشيء وهو طرقة الباب انتقل ذهنك إلى العلم بوجود شيء آخر وهو وجود الطارق. العلم بوجود الدخان يجعل الذهن ينتقل إلى العلم بوجود النار. هذا هو المعبر عنه بالدلالة. بيانها التفصيلي، قال كون الشيء بحالة، المفردة الأولى كون الشيء. في اللغة العربية يقال أعم الألفاظ لفظ الشيئية. إذا أردت أن تعمم استخدم واستعمل لفظ الشيء. فإذا أردت أن يحضر إليك شيء قل أحضر شيئا من الأشياء. أي شيء من الأشياء؟ الشيئية لفظ مبهم يشمل جميع ما يصدق عليه أنه شيء وموجود. فبقوله كون الشيء، الشيء يشمل جميع مراتب الوجود، يعني الوجود الخارجي شيء، الوجود الذهني شيء، الوجود اللفظي شيء، الوجود الكتبي شيء. إذن قوله كون الشيء يشمل الأنحاء الأربع للوجودات، كلها يصدق عليها، يتحقق فيها عنوان الدلالة. كيف؟ نأتي أولا إلى الوجود الخارجي. نقول العلم بوجود الدخان خارجا يكون سببا للعلم بوجود النار خارجا، هذه دلالة خارجية. الوجود الذهني، العلم بصورة اللفظ يكون سببا لانتقال الذهن إلى صورة المعنى، والانتقال من صورة اللفظ إلى صورة المعنى مقامه الذهن، الصورة في الذهن. على مستوى الوجود اللفظي، العلم بلفظ الماء يكون سببا للعلم بمعناه، دلالة اللفظ على المعنى، هذا وجود لفظي. الوجود الكتبي، كما إذا علمنا بكتابة لفظ الأسد على اللوح يكون سببا لانتقال الذهن إلى وجود اللافظ، هذه دلالة كتبية. دلالة، ولهذا قلنا نحن العلاقة بين الأنحاء الأربع للموجودات، قلنا الوجود الكتبي يدل على الوجود اللفظي، والوجود اللفظي يدل على الوجود الذهني أي على المعنى، والوجود الذهني يدل على الوجود الخارجي. العلاقة فيما بين الأنحاء الأربعة علاقة الدال بالمدلول، هذا ما تقدم في مباحث الألفاظ. إذن قوله كون الشيء يراد من الشيء ما يشمل جميع أنحاء الوجودات الأربعة. كون الشيء بحالة، المفردة الثانية، ما هو المراد من حالة؟ المراد من حالة الحيثية، ولهذا بعضهم عندما جاء يعرف الدلالة ماذا قال؟ قال الدلالة كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. فالمراد من الحالة يعني الحيثية، والحيثية تعني القابلية والشأنية، يعني هذا الشيء إنما يدل على شيء آخر متى؟ إذا كان صالحا للدلالة، إذا كان قابلا للدلالة. شيخنا، هل يوجد عندنا شيء لا يحمل القابلية؟ نقول نعم. الألفاظ المهملة التي ليس لها معنى، لم يضعها الواضع لمعنى من المعاني، نظير ماذا؟ نظير دايز، مقلوب زيد، كما قرأنا في النحو. لفظ دايز لا يدل على معنى، لماذا؟ لأنه ليس صالحا للدلالة على معنى، لم يوضع لمعنى، فلهذا لا يحقق هذا دلالة، فلا يطلق عليه أنه دال. إذن قوله كون الشيء بحالة يريد أن يقول أن من خصوصيات الدال أنه يحمل صلاحية الدلالة، يحمل صلاحية الدلالة. متى ما كان يحمل صلاحية الدلالة يطلق عليه أنه دال. إذن ليس كل شيء يقال عليه أنه دال. إذن متى يطلق الدال؟ إذا كان له صلاحية الدلالة. أما إذا فقد صلاحية الدلالة لا يطلق عليه أنه دال. كون الشيء بحالة، متى ما علمت بوجوده، هنا قوله متى ما علمت بوجوده، المراد من قوله العلم بوجوده يعني بوجود الدال، أما إذا لم تعلم بوجود الدال لا تتحقق الدلالة. فقوله العلم بوجوده إشارة إلى الركن الأول من أركان الدلالة وهو الدال. طرقة الباب دال، اللفظ دال، الدخان دال، سماع صوت دال. انتقل ذهنك، المفردة الرابعة، التفت جيدا. الدلالات كما قرأنا في خلاصة علم المنطق أقسام، تارة تكون الدلالة دلالة عقلية كدلالة وجود الدخان على وجود نار، وتارة تكون الدلالة دلالة طبيعية كدلالة احمرار الوجه على الخجل، وتارة تكون الدلالة دلالة وضعية كدلالة اللفظ على المعنى. قلنا ما هو الفرق بين هذه الدلالات؟ قلنا الفرق بينها يرجع إلى منشأ تكون الدلالة، فتارة يكون سبب تكون العلاقة بين الدال والمدلول هو العقل فتسمى الدلالة دلالة عقلية، وإن كانت طبع الإنسان فتسمى الدلالة بالدلالة الطبيعية، وإن كانت وضع الواضع وجعله واعتباره فتسمى الدلالة بالدلالة الوضعية الاعتبارية. ولكن جميع هذه الدلالات الوسيلة التي بها ننتقل من الدال إلى المدلول ما هي؟ الذهن. يعني سواء كانت الدلالة دلالة عقلية، الذي ينتقل من الدخان إلى النار من؟ الذهن العقل، أو كانت الدلالة دلالة طبيعية، الذي ينتقل من رؤية احمرار الوجه إلى معنى الخجل هو الذهن أيضا، أو كانت الدلالة دلالة وضعية، الذي ينتقل من اللفظ إلى المعنى أيضا هو الذهن. ولهذا بعضهم يقول جميع هذه الدلالات هي دلالة عقلية، لأن الوسيلة التي بها ننتقل من الدال إلى المدلول في جميع أقسام الدلالات الذي ينتقل هو الذهن هو العقل. الإنسان إذا فقد عقله لا ينتقل من الدال إلى المدلول أصلا. من هنا نحتاج أن نفرق بين أمرين. الأمر الأول، سبب تكون الدلالة، منشأ تكون الدلالة، والأمر الثاني ما هو؟ مدرك الدلالة. أحسنتم. نقول الذي يدرك الدلالة في جميع أقسامها إنما هو لكن سبب تحقق العلاقة بين الدال والمدلول. نقول هنا يختلف، تارة يكون سبب تحقق الدلالة أو العلاقة بين الدال والمدلول هو العقل فتسمى الدلالة بالدلالة العقلية، وتارة منشأ تكون العلاقة ومنشأ تكون السببية بين الدال والمدلول هو الطبع فتسمى طبعية، وأخرى يكون وضع الواضع فتسمى وضعية. إذن تقسيم الدلالات إلى طبعية إلى عقلية إلى وضعية بلحاظ اختلاف منشأ تكون العلاقة الدلالية، ولكن مدرك هذه الدلالات الوسيلة التي ينتقل بها من الدال إلى المدلول في جميعها إنما هو ذهنه. إذن بعض من أشكل بأن أساسا نحن لا توجد عندنا دلالة طبيعية ولا توجد عندنا دلالة وضعية، الجميع هي دلالة عقلية. نقول هذا الإشكال ليس في محله. لماذا؟ لأنه خلط بين أمرين، بين مدرك الدلالة وبين منشأ تكون الدلالة. التقسيم الثلاثي للدلالة إلى طبيعية عقلية وضعية يلحظ إدراك، يلحظ وسيلة الإدراك أو يلحظ منشأ تكون العلاقة. منشأ تكون العلاقة أحسنتم. نقول المنشأ يختلف. جميعها تحقق عنوان العلاقة بين الدال والمدل، لكن هذه العلاقة تحتاج إلى سبب. نقول ما هو السبب تحقق العلاقة؟ هنا تارة يقال العقل، تارة يقال الطبع، تارة يقال الوضع، وإلا الجميع يتحقق في الجميع يشترك في عنوان واحد، هو عنوان أن المدرك لهذه الدلالة إنما هو الذهن. هذا نظير، أنا أقرب هذه الفكرة بهذا المثال العرفي. لاحظ معي، الجميع يأتي إلى قم عبر وسيلة واحدة، وسيلة الطائرة، ولكن تارة الإنسان يأتي إلى قم من أجل الدرس، تارة يأتي من أجل الدراسة، تارة يأتي من أجل التجارة وهكذا، أو من أجل السياحة والزيارة. الوسيلة واحدة لكن السبب الزيارة ماذا؟ يختلف. وين اتحدت الوسيلة؟ وسيلة الانتقال واحدة، الذهن هو الذي يحقق الانتقال، ولكن سبب تحقق العلاقة هو المختلف. إذن فلا يصح لنا أن نقول بأن جميع الدلالات ترجع إلى دلالة عقلية. نقول إذا كان المراد رجوعها إلى دلالة عقلية من حيث وسيلة الانتقال، نعم صحيح، ولكن اختلاف الدلالات باختلاف منشأ تكونها. ولهذا المصنف ماذا قال؟ انتقل ذهنك خاص بالدلالة العقلية أو الأعم؟ الأعم، يعني انتقل ذهنك، سواء كانت الدلالة عقلية ينتقل ذهنك، طبيعية ينتقل ذهنك، وضعية ينتقل ذهنك. انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر. هذا الركن الثاني من أركان الدلالة، وجود شيء آخر، المراد به المدلول. فعندنا دال وعندنا مدلول. يقال طرقة الباب دلت على شيء، ذاك الشيء هو المدلول، وهو وجود إنسان على الباب. هذا هو المراد من قولهم الدلالة، العلم بشيء يستوجب العلم بشيء آخر. هذا فيما يرتبط بالنقطة الثانية. النقطة الثالثة، أركان الدلالة. اتضح أن الدلالة تتضمن ثلاثة أركان. الركن الأول وجود الدال الذي به ينتقل الذهن، طرقة الباب دال، سماع شخص دال، وجود الدخان دال. الركن الثاني هو المدلول، رؤية الدخان، وجود شخص على الباب. الركن الثالث النسبة القائمة بين الدال والمدلول، العلاقة القائمة بين الدال والمدلول. لابد أن تكون هناك نسبة حتى تتحقق العلاقة القائمة بين الدال والمدلول. مثلا لاحظ معي في دلالة اللفظ على المعنى، اللفظ دال، والمعنى هو المدلول، ولهذا يعبر عن المعنى دائما مدلول اللفظ. ولكن متى يقال هذا دال ذاك مدلول؟ إذا وجدت علاقة بين اللفظ والمعنى. متى لم توجد تلك العلاقة تتحقق الدلالة أو لا تتحقق؟ لا تتحقق الدلالة. السؤال، هل العلاقة هي الدلالة أو الدلالة هي الانتقال؟ يعني هل أن الدلالة هي نفس العلاقة بين اللفظ والمعنى، أم أن الدلالة تترتب على العلاقة؟ من الواضح أن الدلالة ليس هي نفس العلاقة. ليس العلاقة بين اللفظ والمعنى هي الدلالة، إنما الدلالة تترتب على العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى. متى ما وجدت علاقة بين اللفظ والمعنى هناك يقال يمكن أن تتحقق الدلالة. إذن العلاقة شيء، الدلالة المترتبة على العلاقة شيء آخر، ليس مجرد العلاقة يحقق الدلالة. نعم، وجود العلاقة بين اللفظ والمعنى، وجود العلاقة يقتضي وجود الدلالة، أما العلاقة شيء، الدلالة التي هي بمعنى الانتقال شيء آخر. هذا فيما يرتبط بأركان الدلالة. النقطة الرابعة، أقسام الدلالة. قال: تعريف الدلالة، إذا سمعت طرقة بابك ينتقل ذهنك إلى أن شخصا على الباب يدعوك، وليس ذلك إلا لأن هذه الطرقة كشفت دلت عن وجود شخص يدعوك، وإن شئت قلت إنها دلت على وجوده. إذن طرقة الباب دال، ووجود الشخص الداعي مدلول، وهذه الصفة التي حصلت للطرقة دلالة. أي صفة؟ صفة الانتقال، صفة الكشف. وهكذا كل شيء، سواء كان خارجيا، ذهنيا، كتبيا، لفظيا، إذا علمت بوجوده فينتقل ذهنك منه، أي من الدال، إلى وجود شيء آخر نسميه دالا، والشيء الآخر نسميه مدلولا، وهذه الصفة التي حصلت له تسمى دلالة. فيتضح من ذلك أن الدلالة هي كون الشيء بحالة، يعني له صلاحية الدلالة. إذا علمت بوجوده، إذا علمت بوجود الدخان انتقل ذهنك إلى وجود النار، إلى وجود شيء آخر. النقطة الرابعة، أقسام الدلالة. القسمة تارة تكون استقرائية وأخرى تكون عقلية، فلهذا التقسيم كما قرأنا في خلاصة المنطق تارة يكون تقسيما استقرائيا، وأخرى يكون التقسيم تقسيما عقليا. أحد الفوارق بين القسمة العقلية وبين القسمة الاستقرائية أن التقسيم إذا كان تقسيما عقليا، لاحظ معي، منع العقل من وجود قسم آخر غير هذه الأقسام التي وصل إليها العقل. نظير تقسيم الوجود، الوجود إما واجب الوجود وإما ممكن الوجود، هذا تقسيم عقلي، يعني يستحيل أن يوجد قسم آخر لا يكون واجب الوجود ولا يكون ممكن الوجود، هذا مستحيل عقل. فالعقل يمنع وجود أقسام أخرى غير الأقسام التي توصل إليها. أما القسمة الاستقرائية هي التي لا يمنع العقل من وجود أقسام أخرى بعد ذلك. مثلا لو أردنا أن نقسم الجامعة، قلنا بأن هذه الجامعة تشتمل على مثلا على 5 قاعات مقسمة إلى 5 قاعات، العقل لا يمنع من وجود قاعة سادسة. فلهذا بحسب الاستقراء، بحسب تتبعنا، لم نجد إلا القاعات 5، هي تسمى قسمة استقرائية. عندما نريد أن نقسم الدلالة إلى أقسامها، من هنا يحق لنا أن نطرح هذا التساؤل: هل أن قسمة الدلالة هي قسمة عقلية أم أنها قسمة استقرائية؟ تقول: ما الثمرة المترتبة على ذلك؟ أقول: الثمرة المترتبة على ذلك لو كانت القسمة قسمة عقلية لمنع العقل من وجود قسم رابع، فالأقسام محصورة في 3: دلالة عقلية، دلالة طبيعية، دلالة وضعية، ولا رابعة. أما لو كانت استقرائية، نقول عندنا بحسب التتبع دلالات 3 لا يمنع العقل من وجود قسم رابع، لا تكون عقلية ولا طبيعية ولا وضعية، يوجد قسم رابع. من هنا المناطق اختلفوا، بعضهم ذهب إلى الاتجاه الأول بأن تقسيم الدلالة هو تقسيم عقلي، والاتجاه الآخر ذهب إلى أن تقسيم الدلالة هو تقسيم استقرائي، ولهذا يمكن أن يوجد قسم رابع. بناء على القسمة العقلية، القسمة العقلية دائما تدور مدار النفي والإثبات. يقال في وجه بيان تقسيم الدلالة العقلية، في بيان تقسيم الدلالة بالقسمة العقلية، بيان ذلك أن يقال: قلنا نحن أساس تقسيم الدلالة إلى أقسامها إنما هو بلحاظ منشأ تكون العلاقة بين الدال والمدلول. العلاقة بين الدال والمدلول سبب تكونها ما هو؟ نقول: إما أن يكون منشأ تكون العلاقة بين الدال والمدلول هو العاقل أو لا. لاحظ دائرة بين نفي، بين إثبات ونفي. إما العاقل أو لا، فإن كان العقل فتسمى الدلالة بالدلالة العقلية، أو لا يعني ليس العقل. إما أن يكون طبع الإنسان أو لا، فإذا كان طبع الإنسان كانت دلالة طبيعية، أو لا تكون دلالة وضعية. هذا هو بيان تقسيم الدلالة. نأتي إلى إيضاح هذا التقسيم، نقول: الدلالة تعني الانتقال من الدال إلى المدلول، والانتقال من الدال والمدلول فرع وجود العلاقة بين الدال والمدلول. من هنا نسأل هذا السؤال: هذه العلاقة كيف تكونت؟ تارة تكونت من خلال العاقل، بمعنى أن هناك علاقة ذاتية بين الدال والمدلول، علاقة تكوينية بين الدال والمدلول، وهي المسمى بالدلالة العقلية. نظير العلاقة بين الحرارة والنار، بين الدخان والنار. العلاقة بين الدخان والنار ليست بوضع واضع، وليست بجعل جاعل. ليس الإنسان جاء وقال: اعتبرت علاقة بين الدخان والنار. اعتبرت لم تعتبر، فهناك علاقة ذاتية بين الدخان والنار، بين الحرارة والنار، بين الأثر والمؤثر، وليست أيضا خارجة من طبع الإنسان. إذن هي علاقة ذاتية فتسمى بالدلالة الذاتية، بالدلالة التكوينية، بالدلالة العقلية. وأخرى يكون منشأ العلاقة بين الدال والمدلول، سبب تكون العلاقة بين الدال والمدلول يرجع إلى وضع الواضع واعتبار المعتبر. يعني جاء الواضع، جاء الجاعل وقال جعلت علاقة قائمة بين لفظ الأسد، بين لفظ الأسد ومعناه. هذه العلاقة خاضعة لعملية الوضع والاعتبار والجعل، لهذا تسمى علاقة وضعية. وأخرى تكون العلاقة منشأها طبع الإنسان، نظير إذا كان العلاقة القائمة بين لفظة أف والتضجر، أو قل نظير العلاقة القائمة بين الإحمرار والخجل. ليست هناك علاقة ذاتية بين الإحمرار والخجل، إذ قد الإنسان يكون وجهه محمرا مع ذلك ليس خجلا. إذن العلاقة بين الإحمرار وبين الخجل ناشئة من طبع الإنسان، والطباع تختلف، تختلف من طباع إلى طباع أخرى. إذن نقول على أساس منشأ تكون العلاقة بين الدال والمدلول انقسمت الدلالة إلى أقسامها الثلاثة. فإن كانت العلاقة علاقة ذاتية سميت الدلالة بالدلالة العقلية، وإن كان منشأها وضع الواضع تسمى بالدلالة الوضعية، وإن كان طبع الإنسان تسمى بالدلالة الطبعية. إذا اتضح هذا التقسيم نشرع في بيان أقسام الدلالة بشكل مفصل، فنأتي أولا إلى الدلالة العقلية الذاتية التكوينية. ما شئت فعبر، لها أسماء ثلاثة: ذاتية بلحاظ أن العلاقة القائمة بين الدال والمدلول علاقة ذاتية، يعني لا تنفك. تكوينية من باب دلالة الأثر على المؤثر. عقلية منشأها العاقل. ثم نشرع بعد ذلك في بيان الدلالة الطبيعية، ثم نشرع بعد ذلك في بيان الدلالة الوضعية. ولكل دلالة أحكامها الخاصة، وهذا ما سوف يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم. بهذا تم الكلام، رفع المقام، بالصلاة على خير الأنام محمد.